بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من الإشارة إلى محور البحث. محور البحث ما هو؟ فيما إذا ضارب شريكان مع عامل واحد، سواء كان رأس المال من الشريكين على التساوي أو كان رأس المال مختلف، صحيح، وأحد الشريكين طلب ربحا أكثر من المقرر، طلب الزيادة، يعني شنو؟ أنا الشريك طبقا للقواعد نصف الأرباح للمال للعامل ونصف الأرباح لنا، يعني أستحق ربع، صحيح؟ لكن أنا طالبت الزيادة، قلت أريد ثلثين، أريد ثلثين. هنا النقص على من؟ حقي الربع، أطالب بالثلثين. تارة النقص يرد على العامل، وأخرى النقص يرد على المالك الثاني. تحدثنا في مسألة ورود النقص على العامل، الآن نتحدث عن ما لو كان المطالب بالأكثر من المالك الثاني والنقص يرد على ماله لا على العامل. هنا هل هذه المعاملة صحيحة أو باطلة؟ لليزدي أولا يتعرض لرأيين ثم يختار الصح، للخوي بيان يرد كلام اليزدي ويختار الفساد. هذا في المحور البحث. أقرأ المتن. يقول اليزدي: وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر، أنا حينما طالبت بثلثين وحق الربع فالآن ازداد، طلبت زيادة، هاي الزيادة من كيس من؟ من كيس الشريك، بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء، حق العامل كم؟ نصف، لا يختلف، سواء، لكن اختلف في حصتهما أنا والمالك الثاني طبقا لقاعدة ربع بربع، صحيح؟ لكن الآن أطالب ثلثين. اختلف في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما، يعني طبقا للشركة ربع بربع، لكن أنا أطالب بأكثر، فقد يقال بالبطلان. يتعرض اليزيد لرأيين ثم يختار الرأي الثاني. الرأي الأول البطلان. لماذا؟ لاستلزام زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين. الذي يقول بالبطلان ما هو دليله؟ يقول هنا يستلزم أن يأخذ أحد المالكين، نعم، أزيد من حقه مع أن المالين متساويان مليون بمليون، أو لا تساوي، أو تساوي في التفاوض مع تساوي المالين، أو تساويهما مع التفاوض في المالين، يعني شنو؟ المالين متفاوتين، لكن يطالب التساوي. أنا 500 دفعت، ذاك دفع 1,000,000، فالمال مختلف. نعم، أنا أطالب التساوي مع أن مالي أقل. النتيجة، الذي يطالب بالربح أكثر وكان المطالب الشريك، المعاملة باطلة. لماذا المعاملة باطلة؟ يطالب بأزيد مما هو حقه. هذا هو حاصل الاستدلال. بلا عمل من صاحب الزيادة، أنا أطالب أزيد، هل عملت شيئا؟ بلا عمل، لأن المفروض، لماذا بلا عمل؟ لأن المفروض عندنا عامل كيف يقدر يكون مكونه، لأن المفروض كون العامل غيرهما، ولا يجوز ذلك في الشركة. الشركة لا تتحمل هذا الشيء، العمل الغير يعمله، والمالين متساويان، فالمطالبة بالأزيد هذا خلاف، أو لا المال مختلف، 1,000,000 ونصف، لكن يطالب الزيادة التساوي. لاحظوا، السيد اليزدي تعرض للحكم، قال إنه باطل ولم يأتي بدليل. دليل ما هو؟ دليل موضوع البحث، هو دليل موضوع البحث. تارة أموالنا مساوية وأطالب بأكثر، وأخرى أموالنا متفاوتة، رأس المال أطلب بتساوي. هذا يكون دليل البطلان. لذا السيد الخوئي تدخل في هذا الموضوع. نعم، وين وصلنا؟ والأقوى الصح، هذا كلام اليزي، يعني فيه قولين فيما إذا طالب المالك الزيادة. قول بالبطلان استدل، ثم يقول والأقوى الصح. لماذا؟ لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين. انتبهوا، دليل اليزدي ما هو؟ كان دليل القائل بالبطلان، إن أحد الشريكين لا يحق له أن يأخذ الزيادة بلا عمل. ليزي ماذا يقول؟ ما لا مانع لمنع عدم الجواز، يعني يجوز، يجوز أن يأخذ المالك يطالب بأكثر من ماله. ما المانع؟ لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه، يعني ليس من الضروري أن يقوم بعمل حتى يكون جائز، لا، بدون أن يقوم بالعمل أحد الشريكين يحق له أن يطالب بالأكثر. فلذا يقول اليزدي هذا لا يعد مانع، فالأقوى جواد ذلك. أنا أطالب بأكثر، هذا جائز، ونمنع كونه خلاف مقتضى إلى آخر. الخوئي رحمه الله هنا يتدخل، اسمحوا لي أن أشير إلى كلام السبزواري. السبزواري، نعم، خلينا أتعرض لكلام الخوي ثم لكلام السبزواري. النتيجة، إذا طالب أحد الشريكين بالزيادة، والزيادة ممن؟ من المالك لا من العامل، اليزي يتعرض لقولين، قول بالبطلان وقول بالصح. السيد الخوئي تدخل في الموضوع ويقول بل الأقوى هو القول الأول وهو المطلق. لا، إذا طالب زيادة هذا باطل، المعاملة باطلة. لماذا؟ لعدم نفوذ مثل هذه الشروط. لاحظوا المؤمنون، انتبهوا، المؤمنون عند شروطهم. نستند إلى هذا الشرط، إلى هذه القاعدة. أنا في المعاملة أشترط معاملة المضاربة، أقول لي الثلثان، هذا شرط. والقاعدة ماذا تقول؟ المؤمنون عند شروطه. شنو الخو يقول المؤمنون عند شروطهم؟ هذا ليس مشرع، هذا المؤمن ليس مشرعا لأي شرط أنت جعلته. لا، الشروط التي هي صائغة لو اشترطتها أو اشترطتها لازم العمل، وهذا ليس شرطا صائغا. انتبهوا. يقول الخوي فإن أدلة نفوذ الشروط المؤمنون عند شروطهم غير شامل لهذا المورد. أي مورد؟ أنا اشترطت على المالك أن يكون لي الثلثان. الخوي يقول المؤمنون عند شروطهم لا يشمل هذا المورد. لماذا؟ لأن هذا الشرط وإن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد لكنه مخالف للسنة. هذا بحث مهم. أنا اشترطت أن يكون ثلثي المال لي، الأرباح لي، هذا يكون مخالفا للسنة، لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. هذا يحتاج إلى بيان. انتبه. أنا أجمل بعدين أتعرض لكلام الخوي بالتفصيل. السنة ما هي؟ المنافع تابعة لمن؟ لأصل المال. هذه هي السنة. النماءات تابعة لأصل المال. فهنا المالك الأول دفع مالا، رأس مال، فمنافعه لمن؟ له. فتقول تشترط عليه أن منافع مالك لي، هذا موافق للسنة أو مخالف للسنة؟ واضح؟ مليون تومان هو دفع، أنا مليون تومان دفعت، فالنماءات يعني الأرباح الربع يرجع إلى من؟ صاحب المال، ويرجع إليه أيضا. فإذا اشترطت أن النماءات التي هي لك تكون لي، هذا خلاف السنة. صحيح ليس مخالف لمقتضى العقد لكن مخالف لأصل السنة. هذا حاصل كلام الخوي. انت يقول الخوي والوجه فيه ما عرفت. لماذا نقول بالبطلان فيما إذا كانت الزيادة على المالك لا على العامل؟ إن أدلة نفوذ الشروط غير مشرعة، المؤمنون عند شروطهم لا يشرع شرطا بل يمضي شرطا مشرعا. أكرر، لا يمضي، لا يخلق ولا يحقق شرطا، بل الشرط الذي نعم كان سائغا يقول أنت ملزم بإجرائه. الشرط الذي كان سائغا يقول أنت ملزم به، لا أنه يحقق لنا شروطا. زين، يقول إن أدلة نفوذ الشروط غير مشرعة، لا تشرع شرطا، إنما هي دالة على لزوم العمل بكل شرط صاغ في نفسه. شرط في نفسه كان سائغا اعمل به. فما لم يكن سائغا، الشرط هو إذا لم يكن جائز وسائغ قبل الاشتراط، لا يشرع ولا يمضى بهذا القاعدة، بهذه القاعدة. انتبهوا رجاء بعبارة أخرى، تارة الشرط هو مشروع، مثلا بعتك الدار على أن تسمح لي أجلس في شهرين، هذا الشرط مشروع أو غير مشروع. مثال ثاني، بعتك الدار على أن لا تبيعه لأحد، نعم هذا مخالف. أما بعتك على أن أجلس في إشارة، هذا شرط موافق، يعني ليس فيه إشارة. المؤمنون عند شروطهم يمضي هذا الشرط، يعني يا من اشتريت البيت لابد أن تسمح له أن يبقى في البيت شهرين. لماذا؟ لأن هذا الشرط مشروع. أما بعتك بشرط أن لا تبيعه، هذا خلاف السنة، بل خلاف مقتضى العقد. فالمؤمنون عند شروطهم يشمله؟ سؤال، لا يشمله. هنا الخوئي هذا كلامه، يقول حينما تشترط في المضاربة، ضاربت فلان على أن يكون لي ثلثي المنافع ولك ثلث واحد، هذا مثل أي شيء؟ هذا مثل بعتك الدار على أن لا تبيعه. فالمؤمنون عند شروطهم لا يمضي هكذا شروط، بل يمضي الشروط التي هي سائغة في حد نفسها. لذا يقول السيد الخوي، ومن هنا إن مقتضى تبعية النماء للعين في الملك، اللي عنده الأموال المنافع له، مقتضى هذا كون ربح مال كل أحد له. مليون تمن دفعت، فأرباحه لي. أما تأتي وتقول أرباح أموالك لي، على القاعدة أرباح أمواله لمن؟ له. أما تشترط عليه أن أرباح أموالك لي، هذا كما اشترطت المخالف للعقد وللسنة، بعتك على أن لا تبيعه، لا يمكن. المؤمن عند شروطه لا يمضي هكذا عقود. هنا كذلك، بعتك على أن ضاربت على أن يكون المنافع مالك لي، هذا خلاف السنة. شعرت وقت يقول الخوئي، ومن هنا حيث أن مقتضى تبعية النماء للعين في الملك، هاي قاعدة، كون ربح مال كل أحد له، الربع لك والربع لي، نعم، يكون اشتراطه لغيره. القاعدة ماذا تقول؟ المنافع لك، فتشترط على أن يكون المنافع لي، هذا خلاف، هذا قول مخالف للسنة. ومن هنا نعم، يكون اشتراطه لغيره محتاجا إلى دليل خاص، ولذا لم يلتزموا بصحة هذا الشرط في غير عقد الشركة وفي غير المضاربة. مثلا لو باع شخص متاعه لشخص على أن يكون ربحه من تجارته الأخرى له، يعني شنو؟ بعتك الكتاب بأي ثمن؟ بعتك الكتاب، ما هو الثمن؟ ثمنه أرباح التجارة الثانية، لاحظوا، بعتك الكتاب ثمن ما هو؟ أنت عندك تجارة فيما بعد وفيها منافع، المنافع تكون لي، يقول هذا ما ممكن، لا لأجل الجهالة، لا، لأن هذا شرط خلاف السنة. التجارة لك والمنافع لك، بعتك على أن يكون منافع تجارتك لي، هذا خلاف السنة. كما لو باع متاعه لشخص على أن يكون ربحه من تجارته الأخرى له، على أي نحو؟ على نحو شرط النتيجة. لاحظوا، عندنا شرط وعندنا شرط النتيجة. بعتك على أن يكون الدار لي، هذا شرط النتيجة، يعني انتقال الدار إلي ما يحتاج إلى صيغة أخرى، بنفسي هذا الاشتراط. يقول السيد الخوي حاصل كلامه كلمة واحدة: يا يزدي، أنت قلت فيما إذا كان الاشتراط المنافع كان ضرره على من؟ على المالك الثاني. قلت أنه صحيح. لا، أنا أقول ما هو باطل. لماذا؟ لأنه اشترط شرطا خلاف السنة. السنة ما هي؟ المنافع لمن؟ لصاحب المال. أما اشترط أنا أن يكون المنافع لي، يعني اشترط خلاف السنة. فالقاعدة: المؤمنون عند شروطهم لا تشمل هكذا شرائط، بل تشمل الشرائط التي لو خليت وطبعها كانت صائغة. أما هذا لو خلي وطبعه لا يكون صائغا. لماذا؟ لأن المنافع تتبع المال. هذا هو حاصل كلام السيد الخوئي، وللبحث صلة إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.